الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما زال الحديث عن منزلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان المؤلف يتكلم عما يتاب منه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال يعني هو 12 جنسا من الذنوب يتاب منها إلى الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا ذكر الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والمنكر والفحشاء إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. كان الكلام ما زلنا في كلامي عن يعني وقفنا عند فصل، قال فصل: واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده. واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده، هل من شرطها ضمان العين المسروقة لربها، أي لصاحبها يعني؟ قال: وأجمع على أن من شرط صحة توبته أداءها إليه إذا كانت موجودة بعينها، وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة. السارق إذا قطعت يده، فهل يشترط من توبته إلى الله تعالى أن يرد العين المسروقة إلى أصحابها؟ فقال الفقهاء: اتفقوا أن العين المسروقة، الشيء المسروق، إذا كان يعني موجودا بعينه فإنه يرد إلى أصحابه، وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة، يعني سرق شاة وذبحها وأكلها يعني خلاص، فالآن إيه، قطعت يده، العين المسروقة تلفت يعني، استهلكت أو استعملت أو تلفت. فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنه: من تمام توبته ضمانها لمالكها، ويلزمه ذلك موسرا كان أو معسرا. هنا الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا من تمام التوبة أن يضمن ذلك لمالكها، يعني أن يضمن قيمة الشيء المتلف المسروق إذا تلف، من تمام التوبة أن يضمن قيمته للمالك سواء كان مسرا أم معسرا. المسر يسددها في الحال، من لو السارق هذا عنده ممتلكات يسدد منها ما عليه، وإن كان سوى ذلك يعني فتكون دينا في ذمته. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قطعت يده وقد استهلك العين لم يلزمه ضمانها، ولا تتوقف صحة توبته على الضمان، لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء والتضمين عقوبة زائدة عليه فلا تشرع. الإمام أبو حنيفة قال يعني الله تعالى جعل عقوبة السارق أن تقطع يده، فهذه العقوبة خلاص أسقطت عنه حق الخالق وحق المخلوق، يعني المخلوق اللي سرقت منه الشيء وحق الله سبحانه وتعالى كله سقط بقطع اليد، خلاص محت عنه الذنب وآثاره. فالتضمين كوننا نضمنه قيمة ما سرقه وتلف عنده وأتلفه، فقال هذه عقوبة زائدة، كأننا جعلنا عليه عقوبتين: غرامة مالية اللي هي ضمان قيمة المسروقات، زائد قطع اليد، والله تعالى جعل عليه عقوبة واحدة اللي هي قطع اليد. فالإمام أبو حنيفة يقول لا يصح أن نغرمه غرامة مالية زيادة على العقوبة لقطع اليد. قالوا: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة، فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية. لكن أبو حنيفة من ضمن يعني كما ذكرنا إجماع الفقهاء، ومن ضمنهم أبو حنيفة رحمه الله، إن الشيء المسروق إذا كان موجودا بعينه، يعني سرق شاة والشاة موجودة عنده، قطعت يده بس الشاة موجودة ترد إلى صاحبها لأن لم تتلف، فالإمام أبو حنيفة يقول هذا ليس عقوبة ثانية بخلاف التضمين، فإنه غرام وقد قطع طرفه فلا تجتمع عليه غرامته الطرف، غرامته الطرف وغرامة المال. قالوا ولهذا لم يذكر الله تعالى في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهما، ولو كان الضمان لما أتلفوه واجبا لذكره مع الحد، ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة إنما التي هي عندكم للحصر، أداة إنما تفيد الإيه؟ الحصر عند الجمهور، يعني ليس معناها ليس عليه عقوبة سوى هذا. فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ومدلول هذا الكلام عندما يجعل أداة إنما للحصر أنه لا جزاء لهم غير ذلك. هذا كله ايه حجة، يعني من حجة الحنفية. طبعا احنا نتكلم عن التوبة الى الله سبحانه وتعالى، وكان في الفصل السابق كان نتكلم عن كيفية توبة المنافق الى الله سبحانه وتعالى، الان نتكلم عن كيفية توبة السارق الى الله سبحانه وتعالى. فهل من ضمن توبته ان يضمن قيمة ما سرقه من المسروقات، ولا يكفي قطع اليد إذا كانت هذه المسروقات يعني تلفت أو استهلكت أو استعملت لم تعد موجودة بعينها عنده؟ فهل من ضمن توبته أنه يضمن إيه قيمتها؟ فالإمام أبو حنيفة يقول لا يلزمه ذلك، قطع اليد خلاص أسقط عنه إيه ما عليه من الحقوق. قالوا وقد روى النسائي رحمه الله في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه، وهذا الحديث سيأتي، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله سيذكر يعني أن هذا الحديث في سنده ضعف يعني، وذلك نعم
قالوا منقطع،
نعم كما تفضلتم. من النسائي رواه وقال هذا مرسل وليس بثابت، والإمام البيهقي رحمه الله قال هذا حديث مختلف فيه عن المفضل إلى آخر إيمة المذكرة. قالوا فإذا هذا الحديث يعني لو صح لكان حجة للحنفية، يعني قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه، وإن كان يعني فهذا حجة لهم يعني، لكن كما ذكرنا الحديث في سنده كذا. قالوا وهذا هو المستقر في فطر الناس وعليه عملهم، أنهم يقطعون السراق ولا يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس، وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. هذا حديث إيه؟ يعني روي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد والطبراني طيالسي والحاكم، حاكم صححه ووافقه الذهبي. وهذا الحديث من حجة الفقهاء يعني الأصوليين في مسألة دلالة العرف، أن العرف من إيه من أنواع الأدلة، يعني ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هو تفسير أيضا للعرف أنه عرف المسلمين الصالحين يعني أعراف أهل الخير أو كده أنها يحتكم إليها، ولهذا في القواعد الفقهية الكبرى العادة محكمة، يعني أعراف أهل الخير يحتكم إليها، خاصة عند إيه يعني عند عدم وجود نص يعني في المسألة وكده، فمن ضمن أنواع الأدلة يعني. فهنا الحنفية يعني يذكرون أنه من عرف المسلمين يعني أنهم إذا قطعوا يد السارق أنهم لا يطالبونه بقيمة ما سرق من المسروقات إذا كانت تلفا، أما المسروقات الموجودة بعينها فهذه هو لا يملكها، يعني هو إيه سرقها لك سرقته إياها لا تثبت له الملكة شرعا عليها فترد إلى أصحابه، لكن الشيء الذي سرقه وأتلفه خلاص لم يعد موجودا فيقول يعني من عرف المسلمين أنهم لا يغرمونه إيه قيمته. قال ولأنها لو ثبتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها، إذ لا يجتمع لربها البدل والمدة، فثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها، وهو شبهة في إسقاط القطع. واضح يعني هذه النقطة في النقاش. قال لو ثبت في ذمته الغرامة أو ضمان القيمة فقالوا هذا كأنه معناه أنه قد ملكها بالسرقة، ولو كان ملكها بالسرقة لكان هذا شبهة تدفع عنه حد القطع أساسا، فهي السرقة لا يثبت بها ملك له عليه، فبالتالي لا يغرم به قيمته. قال وأصحاب القول الأول اللي هم جمهور الفقهاء يقولون هذه العين تعلق بها حقان، حق لله وحق لمالكها، وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين، فلا يبطل أحدهما الآخر ويستوفيان معا، لأن القطع حق لله والضمان حق للمالك، ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام، ولو أسقط الضمان سقط. يعني الآن لو أن يعني مالك المسروقات أمسك بالسارق ورفعه إلى الإمام، سلمه إلى القاضي، بعد أن رفعه إلى الإمام إذا صاحب المسروقات قال للقاضي أنا تنازلت عن حقي وأعفو عنه، بعد أن رفع إلى الإمام لا يملك أن يرفع عنه العقوبة، ولا القاضي نفسه يملك أن يسقط عنه العقوبة، هي حق لله تعالى، هو قطع اليد خلاص هذا حق لله تعالى. وحصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا سرق متاعه فأمسك بالسارق وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يعني أقر واعترف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يده، فقال صاحب المسروقات قد عفوت عنه يا رسول الله، قال فهل لا قبل أن تجيئني به، يعني تعفو عنه كان قبل ما تجيئني به كان ممكن تعفو عنه، فيصح العفو عن السارق قبل أن يرفع إلى الإمام، خلاص إذا عفى عنه يتركه ويخلي سبيله، لكن إذا رفعه إلى الإمام خلاص ما ينفع يقول عفوت عنه، هذا ليس حقه حتى يعفو عنه. لكن صاحب المسروقات إذا تنازل عن الضمان، إذا قال أنا لا أريد قيمة المسروقات، هذا حقه له أن يتنازل عنه. يعني عند الجمهور يقول الشافعي وأحمد يقولون أن حد السرقة لا يسقط ضمان قيمة المسروقات، واضح؟ فلكن إذا تنازل صاحب الحق عن قيمة المسروقات سقطت عنه حتى عند الشافعي وأحمد. فإذا هذا يبين أن هناك يعني أمرين أو حقين، حق لله تعالى، ولهذا مالك المسروقات إذا تنازل لا يستطيع أن يتنازل عن قطع اليد بعد أن يرفع إلى الإمام، لأنه حق لله تعالى، ولكن إذا تنازل عن ضمان المسروقات وقال تنازلت عن حقي لا أريد منه أن يسدد لي قيمة ما سرق فله ذلك. قالوا وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحد لحق الله والمهر لحق السيد، يعني من حجة الشافعية والحنابلة وكذا الذين يقولون السارق عليه ضمان قيمة المسروقات بالإضافة إلى إقامة الحد عليه بقطع اليد، فضربوا لذلك مثالا أو نظيرا، يعني قال الأشباه والنظائر، فمن نظائر ذلك وأشباهه في الفقه الإسلامي أنه إذا شخص أكره أمة مملوكة لغيره على الزنا لزمه الحق، يعني زنى بها، يعني زنى بها وهي مكرهة، الأمة يعني مكرهة وهو زنى بها، طيب في هذه الحالة لزمه الحد لحق الله تعالى، الزاني الآن يقام عليه الحد لحق الله تعالى لكن أما المكرهة هذه لا حد عليها، لأن الإكراه يرفع عنها العقوبة، هي أكرهت حددها بالقتل ولا رفع عليها سلاح ولا قيدها ولا كذا وزنى بها، فالزاني يقام عليه حد الزنا، ولزمه المهر لحق السيد، يعني هو ملزم بقيمة مهر هذه الأمة لو أنها تزوجت كم مهر مثيلتها، وعليه المهر لسيد الأمة. فإذا إقامة الحد عليه الذي هو حق الله تعالى لم يسقط عنه الحق المالي الذي للآدميين. وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضا، أيضا إذا أكره حرة على الزنا، إذا شخص أكره امرأة حرة فزنى بها، فإنه أيضا يقام عليه حد الزنا لحق الله تعالى، ويلزمه مهر مثلها، عليه المهر لها ولأوليائها. بل لو زنى بأمة ثم قتلها، الشخص زنى بأمة ثم قتلها، لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكها، لأن من شروط القصاص من القاتل، هناك مسألة الحر إذا قتل عبدا، فهنا عليه قيمة العبد، فهنا إذا زنى بأمة ثم قتلها فعليه حد الزنا، هذا حق لله تعالى، وعليه قيمة الأمة لمالكه. فإذا إقامة الحد الذي هو حق لله لم يسقط عن حقوق الآدمي. وهو نظير ما إذا سرقها ثم قتلها قطعت يده لسرقتها وضمنها لمالكها، يعني ضمن قيمة الأمة لمالكها. قالوا وكذلك إذا قتل في الإحرام صيدا مملوكا لمالكه فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه. المحرم إذا قتل صيدا، إذا قتل صيدا، فقد يكون هذا الصيد مملوكا لمالكه، يعني شخص صاده وهو الآن في حوزة من ملك هذا الصيد، فهو قتله، فالذي قتل الصيد هناك حق لله تعالى وهو جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما كما في الآية الكريمة، يعني يحكم عدلان في النظر في هذا الصيد، هل يساوي مثلا بعيرا أو بقرة أو شاة أو كذا، وينظر في هذا إلى حجم المصيد وكذلك إلى شبهه في الخلقة أو كذا. وهناك مسائل يعني حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم، فيعمل فيها بحكمهم، يعني أنواع المصيدات، معظم أنواع المصيدات المعروفة حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم، فمش محتاج أن احنا نأتي بحكمين يعني جدد إذا استقر فيها الحكم، لكن في يعني يكفي استفتاء العالم مثلا فيعمل بحكم الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان نوع جديد من المصيدات لم يحكم فيه فيحكمون فيه. فإذا هذا يكون هديا للبالغ الكعبة يهدى إلى فقراء الحرم، اللي هو جزاء الصيد، يعني مثلا اللي اصطاد أرنب ولا اصطاد حمامة ولا اصطاد كذا، فجزاء الصيد إذا عليه شاة ولا كذا يسددها يبعثها إلى الكعبة لفقراء الحرم، هذا حق لله تعالى. لو كان الصيد هذا لا مالك له خلاص ليس عليه إلا حق، إلا حق الله تعالى. إذا كان هذا الصيد مملوكا لآدمي بالإضافة إلى حق الله تعالى أنه جزاء الصيد الذي يكون هديا إلى الكعبة لفقراء الحرم، فبالإضافة إلى ذلك أيضا عليه تعويض صاحب هذا الصيد فيدفع له قيمة المصيد. قال وكذلك لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد حقا لله تعالى، ولزمه عندكم ضمانها للذمي. الآن الشافعية والحنفية لا يناقشون الحنفية، يعني هو يتكلم على لسان شافعي أو حنبلي يناقش حنفيًا يعني. الشافعي والحنبلي يقول له الحنفية عندهم أن الخمر لأهل الذمة مضمون، من أتلف خمرا لذمي فعليه قيمتها للذمي. الشافعية والحنبلة عندهم الخمر ولو كان مالكها ذميا إلا أنها لا قيمة لها في الإسلام يعني، فمن أتلفها ليس عليه تعويض مالي لمالكها لأن هدر لا قيمة له. لكن الحنفية يقولون إذا كان المالك مسلما هي هدر لا قيمة له، لكن إذا كان مالك الخمر ذميا فتقوم الخمر عندهم كم تسوى وعليه أن يعوض الذمي عن قيمة الخمر. فهنا الشافعية والحنبلة يناقشون في موضوع السرقة فيقولون هذه مثل ما لو غصب خمرا من ذمي، سرق خمور من ذمي وشرب هذه الخمور، فعليه الحد شارب الخمر هذا لحق الله تعالى، يجلد 80 جلدة بحق الله تعالى حد شارب الخمر. ثم عليه إيه؟ أن يدفع قيمة الخمور لمالكها. ولم يلزمه ضمان عند الجمهور لأنها ليست بمال، الجمهور عندهم الخمور ليست مالا يعني، فبالتالي لا تضمن. قال فلا تضمن بالإتلاف كالميتة، زي الميتة من أتلف ميتة لا يضمن شيئا لأنها غير مقومة شرعا. قالوا وأما قولكم إن قطع اليد مجموع الجزاء، إن أردتم أنه مجموع العقوبة فصحيح، فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية، ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة، ولهذا يجب في حق غير الجاني. أو يقول إيه قولكم قطع اليد مجموع الجزاء، كما ذكرنا الحنفية يقولون السارق جعل الله عقوبته قطع اليد، فلا نقول عليه قطع اليد وعليه ضمان قيمة المسروقة المتلفة أيضا، فكأننا جعلنا عليه عقوبتين. فهو يقول لا، يعني هو ضمان قيمة المتلفات هذه ليست جزءا من عقوبة السرقة، هي عقوبة السرقة قطع اليد، لكن ضمان قيمة المتلفات هذه مسألة مستقلة. قال ولهذا يجب في حق غير الجاني كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراها أو في حال نومه أو أتلفه إتلافا مأذونا له فيه كالمضطر إلى أكله أو المضطر إلى إلقائه في البحر بثقل السفينة ونحو ذلك، فليس الضمان من العقوبة في شيء. يستدل على أن الضمان هذا ليس جزءا من العقوبة. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يكون آثما بإتلاف شيء ما، ومع ذلك الشرع يغرمه قيمة هذه المتلفات، مع أنه لم يأثم حتى يعاقب يعني، لم يذنب حتى يعاقب يعني. ضرب المثال يعني شخص أكره على إتلاف مال غيره أو أتلف مال غيره خطأ، شخص وهو ماشي بالسيارة صدم مثلا شيء من الممتلكات لشخص آخر، أتلف له سيارته، أتلف له جدار بيته، أتلف له كذا على سبيل الخطأ، أو أنه أكره على ذلك يعني هدد إن لم تتلف هذا الجدار قتلناك فأتلفه، يكون ملزما إيه بتعويضه رغم أنه ليس آثما عندما أتلف هذا الشيء، لكن هنا من باب ارتكاب أخف الضررين يعني، إما أن تزهق روحه أو يتلف ماله، المال قابل للتعويض. طبعا لو أكره على قتل شخص أو على الزنا بامرأة هنا يستسلم للقتل ولا يقتل ولا يزني يعني، هذا الشيء لا يمكن تعويضه، لكن إذا أكره على إتلاف مال فهنا يعني له أن يتلفه ويعوض يضمن قيمته لمالكه. والإتلاف المأذون فيه يعني كمن كان مضطرا، شخص في مجاعة ولم يأكل شيئا من طعام غيره، هلك فأخذ من طعام غيره وأكل لاضطراره إلى أكله، ويضمن له قيمته يعوضه عن قيمته. وكذلك في السفينة يعني في البحر إذا كانت السفينة ستغرق بمن فيها ومعهم متاع وكذا، فمن حق القائمين على السفينة أن يلقوا أمتعة الركاب لتخفيف حمل السفينة حتى من أجل النجاة. هذا شيء يعني مأذون لهم فيه شرعا، لكن مع ذلك يضمنون قيمة هذه المتلفات. فإذا الضمان ليس من باب العقوبة، وإنما هو حق للنادم. وأما قولكم إن الله تعالى لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمحارب، فهو لم ينفه أيضا وإنما سكت عنه، فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا قد اعتدى بالإتلاف فيعتدى عليه بالتضمين، ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة ولم يذكر في القرآن. يعني أيضا في مناقشة الحنفية قالوا: طيب أنتم إيه تتفقون معنا في أن العين إذا كانت قائمة، يعني الشيء المسروق إذا كان موجودا بعينه أنه يسلم إلى صاحبه، فقالوا لهم: طيب هذا هل ذكر هذا في القرآن في عقوبة السارق؟ لم يذكر أنه عليه أن يرد العين المسروقة إذا كانت قائمة. فقالوا كذلك، وإنما أخذوا هذا من عمومات الشرع. إذا التكييف يضايق أحدا أو شيء ممكن نقوله يعني إن شاء الله. قالوا: وليس هذا من باب الزيادة على النص، بل باب من باب إعمال النصوص كلها، لا يعطل بعضها بعضا أو لا يعطل بعضها ولا يعمل بعضها. وكذلك الجواب عن قوله في المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال: أي عقوبتهم، يعني إنما هنا تفيد الحصر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وتقطع عليهم، فقالوا لم يذكر لهم عقوبة غير المذكورة، قطع الأيدي والأرجل أو القتل أو الصلب، لم يذكر من عقوبتهم ضمان المتلفات، فقال صح لم تذكر في العقوبة لأنها ليست من العقوبة، هم عليهم عقوبة وعليهم ضمان المتلفات، ضمان المتلفات هذا ليس من إيه على سبيل العقوبة، بدليل أن من أتلف شيئا خطأ أو إكراها عليه أن يضمنه، وحتى الطفل الصغير إذا أتلف شيئاً وليه يضمنه، إذن هي ليست عقوبة ولكن هي حقوق للآدميين. قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه منقطع لا يثبت، اللي هو حديث إيه فلا غرم عليه، من السارق إذا قطعت يده إيه لا غرم عليه، لا يغرم قيمة المسروقات، فهذا الحديث منقطع لا يثبت، يرويه سعد بن إبراهيم عن المسور، وقد طعن في هذا الحديث ابن المنذر، فقال سعد بن إبراهيم مجهول، وقال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي. طيب، من حجج الحنفية أنه مستقر في فطر الناس أن السارق لا يغرم قيمة المسروقة، فيرد على هذا قال: وأما استقرار ذلك في فطر الناس، فمن قال إنه مستقر في فطرهم أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج أو يتيم وأتلفه وقطعت يده أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم مع تمكنه من الضمان وقدرته عليه وضرورة صاحبه وضعفه، وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟ تلاحظون أن هذا التدريب على النقاش الفقهي، يعني الحوار النظرة دائما طريقة المناظرات، يعني سواء في الفقه أو في غيره، يكون في عندنا اللي هو ايه الجواب على فرض المنع والجواب على فرض التسليم. يعني في العادة المناظرون اول شيء اذا كان يعني حجة الخصم انت ايه لا تسلم بها اصلا، فتقول له انا لا اسلم لك بالحجة اصلا، فهذا نوع من الرد. في نوع ثاني من الرد انك تقول له سلمت ايه بما قلت، يعني قد يكون التسليم جدليا، يعني ليس بالضرورة، يعني يقول له مرات من باب النقاش بعد ما يذكر له أنه لا يسلم بالحجة، ثم يقول له حتى لو سلمت بها جدلا فمعناها كذا وكذا، يعني ويحاول إيه أن يوجد له. فهنا الحنفية يقولون مستقر في فطر الناس أن السارق إذا قطعت يده لا يضم، فيحتجون بالعرف والفطرة، ويرد عليهم على فرض المنع، يقول لهم إيه لا نسلم أصلا أنه مستقر في فطر الناس، ليس هذا مستقرا في فطر، كيف فطر الناس أنه لو شخص غني وسرق مال يتيم أو مسكين حتى لو قطعت يد السارق، هذا من الذي قال أنه مستقر في فطر الناس أنه لا يغرم، لا يعوض هذا المسكين أو اليتيم الذي سرق ماله، لا يعوضه عن المسروقات مع تمكنه من الضمان وقدرته عليه وضرورة صاحبه وضعفه، وهذا المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا، لكن بالعكس ده المستقر في الفطرة عكس هذا، أنه عليه أن يعوض المسلوكين. وأما قولكم لو ثبت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها، قال فضعيف جدا، لأنها بالإتلاف قد استقرت في ذمته، ولهذا له المطالبة ببدلها اتفاقا، وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع، فإنه يقطع بعد إتلافها واستقرارها في ذمته، فكيف يزيل القطع ما ثبت في ذمته ويكون مبرئا له منه؟ واضح؟ يعني قالوا الآن لو ألزمناه ببدلها فكأننا نقول إنه ملكها بالسرقة، فهو يقول يعني الرد على هذا نحن لا نقول إنه ملكها بالسرقة، ولكن لما أتلفها أصبح وجب في ذمته أن يرد بدله، ثم تقطع يده لأنه سرق، لكن هذا لا يسقط ما ثبت في ذمته أنه من أتلف شيئا فعليه ضمان هذا المتلف، فهو أول ما أتلف المسروقات أصبح في ذمته عليه أن يرد بدل هذه المسروقات، فإذا أقيم عليه حد السرقة هذا لا يسقط ما ثبت في ذمته. قال وتوسط فقهاء المدينة مالك وغيره بين القولين. احنا مر بنا يعني ان الشافعيه والحنابله قالوا السارق اذا قطعت يده ضامن، فعليه ان يرد قيمه المسروقات، ومن تمام توبته الى الله تعالى ان يرد قيمه المسروقات. الحنفيه قالوا السارق اذا قطعت يده ان كانت هذه المسروقات لا تزال موجوده قائمه بعينها عنده ترد الى اصحابها، اذا كان اتلفت او استعملت او تصرف فيها ولم تعد المسروقات موجودة فسقط عنه ذلك وليس عليه أن يرد قيمته. قال وتوسط فقهاء المدينة، بقي مثلا الإمام مالك رحمه الله وغيره بين القولين، فقالوا إن كان له مال ضمينها بعد القطع، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه. قالوا هنا إيه، نفرق بين السارق الغني والسارق الفقير. السارق الغني اللي هو يعني بعد أن تقطع يده عنده أموال تكفي لسداد ما عليه من المستحقات قيمة وقيم المسروقات، فعليه أن يسدد قيم المسروقات. أما إذا كان هذا السارق يعني فقيرا وسرق أشياء استهلكها ونفد خلاص وما عنده شيء، فهنا يسقط عنه، لا نقول عليه دين في ذمته أن يرد إلى أصحابه، نقول خلاص سقط عنه. قال وهذا استحسان حسن جدا، وما أقربه من محاسن الشرع وأولاه بالقبول والله أعلم.
هذا قول المالكية.
هذا قول المالكية. قال المالكية يعني إيه، توسطوا بين المذهبين السابقين. الشافعي والحنابلة قد يرد مطلقا إذا كان غني ولا فقير السارق، إذا كان غنيا يرد مباشرة من ماله، إذا كان فقيرا يصبح دينا في ذمته أن يعوض أصحاب المسروقات عن قيمة المسروق. الحنفية قالوا لا ضمان عليه، المالكية قالوا نفرق بين السارق الذي له مال، الغني الذي عنده أموال تكفي لسداد قيم المسروقات يسدد، إذا لم يكن عنده مال سقط عنه الضمان. وهذا استحسان، الاستحسان أيضا من ضمن أنواع الأدلة يعني في الأصول، ومن الاستحسان هو مخالفة القياس الجلي إلى قياس خفي إلى حكمة يعني تظهر، فكأنه خالف القياس الجلي إلى قياس يعني أخفى منه لمناسبة يعني دعت إلى ذلك يعني. فضل
هذا الاستحسان كأنه قول المؤلف.
كان الإمام ابن القيم كانوا يميل إلى هذا، نعم، لأنه قال حسن جدا وكذا، كأن الإمام ابن القيم رحمه الله كان يميل إلى ترجيح قول المالكية فيها، أنه توسط يعني في المسألة. طيب قال فصل وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. نرجع مرة ثانية، نحن نتكلم عن مقام التوبة إلى الله تعالى وما الذي يتاب منه إلى الله، فذكرنا التوبة من الكفر والشرك والنفاق والفسوق والإثم والعصيان والمنكر والفحشاء وكذا إلى آخره، فمن ضمن ما يتاب منه إلى الله تعالى الإثم والعدوان. قال فهما قرينان، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ ف فقال كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. زي كنا نتكلم عن الفسوق والعصيان والفرق بينهم وكذا، فأنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني الفسوق والعصيان. إذا جاء الفسوق وحده شمل العصيان، إذا جاء العصيان وحده شمل الفسوق، لكن إذا اجتمع فيكون بينهما فرق، أحدهما ارتكاب المنهي والثاني ترك المأمور. هنا في الإثم والعدوان يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء نص فيه الإثم وحده شمل جميع الذنوب، العدوان وحده شمل جميع الذنوب، لكن إذا اجتمع في نص واحد فيفرق بينهما. وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهي، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانهما كما في هذه الآية في سورة المائدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في أيضا في سورة المجادلة ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فجمع الإثم والعدوان والمعصية. فهنا إذا اجتمع الإثم والعدوان في آية واحدة فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. هنا في رأي المؤلف يعني رحمه الله أن الإثم هو ما كان محرم الجنس، يعني جنسه محرم، مثل الكذب والزنا وشرب الخمر، يعني قليله وكثيره كله محرم، فهذا يكون إثما. وأما العدوان فهو ما كان مباحا الجنس، يعني هو أصل العمل مباح، ولكن العدوان جاء من من الزيادة فيه، هو مباح إلى قدر معين، فإذا تخطى هذا القدر ارتكب ما نهى الله تعالى عنه. فالعدوان هنا ما كان يعني مباحا الجنس، يعني هو أصله مباح، ولكن التحريم جاء من جهة المقدار ومن جهة الزيادة على الحد المسموح به. يعني مثلا الزنا ليس في حد مسموح وحد ممنوع، يعني قليله وكثيره كله حرام، والخمر والكذب وكذا، ما أسكر كثيره فقليله حرام وكذا، فإذا الجنس كله حرام قليله وكثيره، فهذا يسمى إثما. وأما ما كان يعني جنسه حلال ولكن الحرمة أتت من من جهة المقدار والزيادة عن الحد المسموح، فهذا يسمى عدوانا. سيضرب أمثلة. قال فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، يعني أخذ الحق مثلا الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالقصاص من أن تقتص ممن ظلمك وتأخذ حقك منه، فهذا مباح الجنس، يعني الأصل أنه مباح إلى حدود حقك، لكن إذا أخذت منه زيادة على حقك تحول إلى عدوان، تحول إلى عدوان. إما أن تعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبه لم يرضع عوضها الا داره. على سبيل المثال شخص غصب خشبه من اخر، اخذ خشبه منك، فاذا المجني عليه الان مسموح له ان ياخذ منه الخشبه او ما يساويه، لكن اذا اخذ عوضا عن الخشبه اخذ دار الجاني عوضا عن الخشبه التي اخذها الجاني، فأخذ عوضها دارا، يبقى هنا تعدى المسموح له، هو كان مسموح له أن يأخذ الخشب مقابل خشب، لكن إذا أخذ الدار كاملة يبقى تعدى. وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، شخص أتلف لك شيء مثلا قيمته 10 دولار فديك انتقمت منه فأتلفت له شيئا يسوى 1000 دولار، لو أتلفت مقابل ما أتلف لك أتلفت له ما يساويه أو دونه، هذا كان مباحا في الأصل، لكن صار عدوانا لما أتلفت له أعلى من قيمة ما أتلفه لك، فصار عدوانا لأنه هي زيادة على الحد المسموح. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها، فهذا كله عدوان وتعد للعدل. يعني المسموح في إيه؟ يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني فمثلا الإنسان سب سبة مثلا، قال له مثلا أنت كذا، فإذا قال بل أنت مثلا هذا حلال، لأنه على قدر إيه ما هو قال لك أنت كذا، فقلت له بل أنت، فجعلت رددت بمثلها. يعني وجزاء السيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن لو رددت بمثل ما يعني كلمة مساوية للتي قيلت لك قلت له مثلها، أو قلت له بل أنت وأعدت عليه كلمته، فهذا مسموح. لكن إذا رددت عليه مثلا السبة الواحدة بعشرات وزدت عن أخذ حقك، فهذا إيه؟ يكون عدوانا وتعديا من عدل. قال وهذا نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. أيضا العدوان ينقسم إلى قسمين، عدوان في حق الله وفي حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال وكذلك تعد، فيقول يعني هو جنس الوطء يعني فيه قدر حلال، فإذا تعداه إلى غيره صار حرام. وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم الله عليه منها لوطئها في حيضها أو كوطئها في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب، يعني مجامعة الزوجة ومجامعة الإنسان لأمته. موجود. وكذلك جزاك الله خير أمان. أو في غير موضعي الحرف. نعم عندي في الحاشية في بعض النسخ. جزاك الله. فإذا الآن يعني كن أباح الله تعالى الإنسان أن يجامع زوجته أو أمته التي يملكها ملكا، فإذا جمعها في الحيض فهذا من العدوان، لأنه مسموح له إلا في الحيض وإلا في النفاس، وممنوع عليه في حالة الإحرام، إحرام أحدهما حج أو عمرة، إذا أحدهما محرم بحج أو عمرة فمن محظورات الإحرام الوقت. وكذلك عند الصيام الواجب يفسد الصيام، إذا في صوم رمضان وكذا الوقت صار حرام، أو الصوم الواجب في قضاء رمضان أو النازل أو وفي غير موضع الحرث الوطء في الدبر وكذا. وكذلك
نعم صيام الواجب صيام النفل، يعني
في صيام النفل مسموح، يعني أن الإنسان صائم متطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فصوم التطوع يعني لو أفسد الوطء يفسده طبعا، بس إفساد صوم التطوع يعني فيه رخصة يعني، لكن صوم الواجب لا يجوز إفساده. قال وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان. نلاحظ هنا هذه الأمثلة عدوان، لكنه في يتعلق بحق الله تعالى ليس بحقوق آدميين، يعني هذا ذنب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر فتناول الكأس كلها، أو بجرعة من خمر فتناول الكأس كلها. واضح؟ فهنا إيه؟ إساغة الغصة يعني شيء وقف في حلقه، يعني شيء وقف في حلقه بحيث كاد أن يهلك، يعني سد مجرى، يعني كاد يهلك بسبب وقوفه في حلقه وكأن يسد عليه نفسه. ففي هذه الحالة إذا لم يجد قريبا منه إلا قارورة خمر، يعني إذا خشي الهلاك يعني شيء وقف في حلقه، وإذا لم يشرب شيئا من أجل أن يبتلعه ويصيب هذا هلك، فإذا لم يكن بجواره إلا إلا خمر، فهو مضطر إلى استعمالها من أجل إساغة الغص، لكن هو مسموح له منها بالقدر الذي يعني تندفع به الضرورة. فإذا هو زاد يعني أساغ الغصة خلاص والشيء الوقت في حلقه نزل وراح مكمل بقى شرب الكأس، فقال هذا يعتبر عدوان، لكنه لحق الله تعالى ليس يعني مش متعلق بحقوق آدمية. قال أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم، هذه السوم اللي هو السوم اللي هو سوم اللي هو المساومة عند شراء الأمة، يعني الخطبة عندما يتزوج امرأة فمسموح له إيه أن ينظر إليها من أجل الخطبة، والسوم اللي هو عندما يشتري أمة يذهب إلى السوق ليشتري أمة يستامها يعني يفاصل فيها، زي ما بيشتري الإنسان أي شيء يرى الشيء الذي يشتري، فمسموح له بالنظر.
السوم على البيع.
السوم اللي هو من البيع يعني سوم السلعة اللي هو تقليبها والنظر فيها من أجل إيه يعني معرفة عيوبها ومحاسنها وإذا كانت صالحة له للشراء أو كده. فعند شراء أمة مسموح له بالنظر ويروح للسوق ويشوف الإماء المعروضات للبيع وينظر مثلا إلى أمة بغرض الشراء، فمسموح بهذا القدر يعني. والشهادة كذلك النظر إلى المرأة الأجنبية من أجل الشهادة عليها إذا مسألة تتعلق بالشهادات حتى يعرف أن هذه هي نفس المرأة صاحبة المال ولا لها الحق ولا عليها حق ولا كده. والمعاملة يعني في التعامل مع المرأة في بيع وشراء ونحوه يعني بالقدر الذي بقدر الحاجة يعني حتى يعرف أن هذه اشترت منه ولها مثلا مستحقات لا يعطيها المرأة غيرها أو كذا إلى آخره. والمداواة وكذلك عند الطبيب عندما يعالج المرأة وكذا. ففي المواضع التي أبيح فيها النظر يعني إلى المرأة الأجنبية فهنا هناك قدر من النظر مسموح به اللي هو بقدر الحاجة وبقدر ما تندفع الحاجة، ثم الزيادة عليه تعتبر عدوان في هذه الحالة. في كل عدوان اللي هو ما كان مباح الأصل ولكن جاء الإثم جاء الذنب يعني من جهة تعدي الزيادة في المقدار عن الحد المسموح به، فهذا يسمى عدوان. توسع شوية في موضوع النظر المحرم يعني من باب الموعظة وكذا، إن شاء الله نقرأ ما قاله رحمه الله. قال فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور، فتعدى المباح إلى القدر المحظور وحان حول الحمى المحوط المحجور الذي حجره الشرع يعني منعه منه، فصار ذا بصر حائر وقلب عن مكانه طائر، وأرسل طرفه رائدا يأتيه بالخبر فخامر عليه وأقام، فبعث القلب في آثاره قل وأرسل طرفه رائدا. الرائد اللي هو زي مثلا إيه مجموعة من المسافرين فيبعثون إيه رجلا منهم يرتاد لهم موضعا ينزلون فيه أو يبحث لهم عن مكان فيه ظل أو فيه ماء، فأرسلوا رائدا عشان يبحث لهم عن مكان ويجي إيه يبلغهم، فيقول هو أرسل طرفه رائدا عشان يعني مجرد إيه دليل أو علامة حتى يبلغه. فالرائد هذا راح وجد مكانا حسنا فجلس فيه وأقام وساب الجماعة اللي أرسلوه. فيقول أرسل طرفه رائدا يأتيه بالخبر فخامر عليه وأقام، عجب المكان فراح جلس. فبعث القلب في آثاره يعني زي مجموعة مسافرين بعثوا واحد يستطلع المكان فوجد مكانا حسنا فجلس فيه وأقام، فتأخر عليهم فبعثوا رجلا ثانيا يروح يبحث عن الأول شوف حصل له مكروه ولا كذا، فالثاني راح برضو عجب المكان وجلس هناك. فقال فبعث القلب في آثاره فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام. القلب راح يبحث عن النظر يعني عن العين فأسر القلب فتقيد بالسلاسل فصار يحجل، الحجل هو زي الرجل مقيدة بحبل أو قيود فيمشي يعني مشي غير صحيح. قال فما أقلعت لحظات ناظره حتى تشحط بينهن قتيلا وما بردت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جدلنه تجديلا. هذا خطر العدوان وما أمامه أعظم وأخطر، وهذا فوت الحرمان وما حرمه من فوات ثواب من غض طرفه لله أجل وأكبر. يعني يقول هذه عقوبته في الدنيا، يعني أنه يقاسي الحرمان ويقاسي كذا، وما فاته من ثواب من غض طرفه لله أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه فلم يربح إلا أذى السفر، وغرر بنفسه في ركوب تلك البيد للصحاري يعني، وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر. يا لها من يا لها سفرة يا لها سفرة
من سفرة
أو من سفرة لم يبلغ المسافر منها نواه، ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه حتى قطع عليه فيها الطريق، وقعد له الرصد على كل نقب ومضيق. رصد هو زي الكمين أو التفتيش، زي الآن كمائن الشرطة سابقا زي كمائن الأعداء مثلا أو كذا. فهو كان مسافرا طرفه سافر، فجاء زي كمائن الأعداء قعدوا له ومنعوه من الرجوع. لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب، ولا له سبيل إلى المرور والذهاب. الحصر في الطريق لا عارف يكمل المرور ولا عارف يرجع إلى بلده. يرى هجير الهاجرة من بعيد فيظنه برد الشراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وتيقن أنه كان مغرورا بلامع السرى. يعني كان يعني يشير إلى معنى قول القائل هو إيه، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابره. يعني لا هو قادر مثلا على الزواج بها بالحلال والدخول بها بالحلال، ولا هو ايه صابر عنها طالما هي محرمة عليه او كذا. يعني فهو يقول كأنه يرى سرابا يحسبه ماء، ولا هو عارف يصل الى المكان الذي يريد الوصول اليه، ولا هو عارف يرجع ويتوقف عما هو عليه وكذا. قال وتيقن أنه كان مغرورا بلامع السراب، يعني عندما يجد العقاب فعله. تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة، ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة، فيشتريها بها العارف الخبير. يعني لذة طاعة الله أضاعها من أجل ذلة المعصية. ولا تقاربا في المنفعة فيتحير بينهما البصير، ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواطن العثور، والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه كانت موعظة يعني في هذا المثال الذي ضربه، أن هناك حدا مسموحا به من النظر يعني إلى المرأة الأجنبية للخطبة والمعاملة والمداواة والشهادة وكذا إلى آخره. فإذا زاد عن هذا الحد وقع في المحظور وكان هذا عدوانا. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.